الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني والأربعة بعد الأربعمائة من صحيح الإمام مسلم، هو الخامس من كتاب السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث وغير رضاه. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا من أصح الأسانيد عند البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. سيأتي العلة من أن ذلك يحزنه وربما يخوفه، لا سيما إذا كان بين اثنين يخشى معرتهما ويخشى أذيتهما، وإن لم يكن يخشى من أذيتهما فإنه يتحزن، يشعر أنهما غير راضيان عنه ونحو ذلك. والإسلام جاء بسد الذرائع للمحافظة على القلوب. قال في السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور حاء حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ للزهير. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخر حدثنا جرير عن منصور عن أبي هريرة رضي الله عنه رحمه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. مفهومه إذا كانوا أربعة لا حرج من مناجاة اثنين، إنما الحرج إذا كانوا ثلاثة فتتم المناجاة بين اثنين ويبقى واحد. ويدخل في ذلك لو كانوا ثلاثة أو يتكلمان مثلا بلغة غير لغة الثالث حتى وإن لم يتناجيا، لكن بما أنهما يتكلمان بلغة غير لغة الثالث هذا أيضا يدخل في المناجاة، إلا إذا كان لا يحسنان، وإلا فإن هذا يخوفه وربما يحزنه. قال باب الطب والمرضى والرقى. في السند المتصل حدثنا محمد بن أبي عمر المكي العدني المكي والعدني العدني صيلة والمكي موطنا. قال حدثنا عبد العزيز الدروردي عن يزيد وهو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الزهري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل قال بسم الله يبريك أي يعافيك من البرء ومن كل داء يشفيك يصححك ويعافيك، سواء الأدواء الحسية أو الأدواء المعنوية، ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين، لأن الحسد قد يوجد في كثير من القلوب لكن ضرره إذا كان مع الحسد، فالحاسد قد يبقى حسده في قلبه ويلحق الضرر بالمحسود إذا أبداه وأظهره، لا سيما إذا كان مع العين. ولذلك قال الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فضرر الحاسد إذا تجاوزه الحسد وأبداه وأظهره، وشر كل ذي عين، عين يصيب بها، عين يطلقها لأذى الناس، وأيضا استعاذة من شر كل ذي شر. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت، أي مرضت وشكوت شكوى مما لحقك في بدنك، ليس معناها أنك تشكيت بلسانك. فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الرقية، وإنما رقاه جبريل من ذات نفسه. وهكذا إذا نزل الإنسان منزلا وعاد مريضا ورآه يشتكي لا يحيجه إلى سؤال الرقية، لأن الكثير يتحرج من سؤال الرقية عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسترقون، فلذلك يبادره الزائر بالرقية بالأدعية الشرعية وبالآيات القرآنية وبنحو ذلك. والرقى مباحة إذا كانت بآيات قرآنية وبأذكار وأدعية معروفة وبلسان يفقه، أما إذا كان بغير ذلك الاستغاثة بالجن والشياطين فهذه هي الرقى المحرمة، وربما تصل بصاحبها إلى الشرك والكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. وانظر إلى كلمة يشفيك، لأن كثير من الناس يأتون بها بالضم يشفيك، والمعنى يختلف، فإن يشفيك بمعنى يعافيك، ويشفيك بمعنى يهلكك. لذلك ذكر عن الشافعي أن امرأة جعلت تدعو لها: الله يشفيك، فكان يقول بقلبها لا بلسانها. فبهذا تعلم أهمية مراعاة الألفاظ الشرعية. ففي هذا الحديث بيان أن المرض يؤذي ويتعب ويرهق، ولذلك تجد المرضى ربما تتغير سلوكياته وأخلاقه من حيث الغضب والرضا ومن حيث الأكل والزهد فيه، ويضيق صدره لأنه يعجز عن كثير مما كان يأتي به في حال صحته. ولذلك يسأل المرء ربه العافية. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. هذه سلسلة وصحيفة، صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، رواها عنه معبر، رواها عن معمر عبد الرزاق في الغالب، فإن قد روى غير عبد الرزاق عن معمر مثل الزهري ونحوه. وهذا دليل على أن أهل العلم قد دونوا العلم قديما، فبداية تدوين العلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث أبي هريرة: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. وهكذا كما ترى صحيفة همام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكتبوا لأبي شاه. وأبو بكر رضي الله عنه كتب فريضة الصدقة فعمر رضي الله عنه كان يكتب ويرسل إلى الأمراء وإلى الآفاق، والقرآن كتب في أول جمعه في عهد أبي بكر، ثم في عهد عمر، ثم في عهد عثمان، وأرسل به إلى الآفاق. فلا يشكك مشكك في شريعتنا الإسلامية، فإنها محفوظة بحفظ الله لها. ومن أوجه حفظها حفظها في الصدور من أهل العلم والسنة، ومن أوجه حفظها الحفظ المكتوب. قال رحمه الله: وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حجاج بن الشاعر، وأحمد بن خراش. قال عبد الله أخبرنا، وقال الآخر أن حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهدي، قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عبد الله عن أبي طاووس بن كيسان اليماني الأبناوي، يقولون كان يقطن بلاد خيوان بين حوث وسفيان، والله أعلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، أي الإصابة بها حق واقع، لا ينكر ذلك إلا المعتزلة ومن إليهم من أهل الكلام الذين ينكرون المس وحقيقة السحر وينكرون العين وغير ذلك من المغيبات. وقد أحسن ابن القيم رحمه الله فرد عليهم في غير ما موطن من كتبه: ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا أصاب أحدكم أحدا بعينه ثم سأله الغسل فليبادر. والواقع أن كثيرا من الناس رجالا أو نساء يتحرجون من الغسل للمعيون لظنهم أن هذا نقيصة، مع أنه لا نقيصة، لأن العين قد تقع من الصالح وقد تقع من الطالح، لكن الله المستعان. ورثوا إرث مغلوط من أن العائن لا يكون إلا سيء، فلذلك ربما يصيب بالعين ويلحق الضرر المعيون، ويذهب إلى الرجل يترجاه، أو يذهبون إلى المرأة يترجونها تأبى. الاستغسال والوضوء للمعيون، وفي مثل هذا الحال لو يقدم له ماء يغسل فيه غسل عادي، فإن ذلك قد يخفف. مثلا يقدم له طعام ثم يقول له اغسل في هذا المكان، أو يدعو كجماعة ويقال لهم توضعوا في هذه الإناء، عسى الله عز وجل أن ينفع. وأثر العين لا ينكره إلا إنسان ما قد رآه، أو إنسان في عقيدته لوث، وإلا فلا إله إلا الله. ما أسرع الفتك بالعين إلا يسلم الله سبحانه وتعالى، يعني تتحطم معدات وتسقط طيور من السماء وتهلك دواب وأشياء كثيرة يعلمها الناس في حال سماعهم لهذا القصص، وفي حال رؤيتهم لبعض من يصيب بالعين. والعائن قد يصيب نفسه، قد يصيب نفسه، وقد يصيب ولده. وبعضهم كان يخير، مثلا يصل والرجل في محراثه فيقول له: يا فلان في الثور ولا في المحراث؟ فإذا قال له في المحراث، إذا بالمحراث ينكسر. وأحدهم كان يبني حصنا
وقد وضع العتبة التي تسمى عند بعض الناس مردم، فقال له: فيك ولا في العتبة؟ قال: في العتبة، فإذا بها تنفصم أمام عيون الناس. وبعضهم سمع في بطنه قرقرة، فإذا به يقول: رعود والدنيا صاحية، وإذا به مباشرة ينقلونه إلى المستشفى. والآخر أحدث، فقال: قنبلة من الصباح، فبقي يتعالج من الريح عاما كاملا، وما يدري أنه كان يحتاج إلى أن يتوضأ لنفسه ويغسل نفسه. وذكر أن بعضهم كان في مجلس الشيخ مقبل يقرأ أحاديث الأسبوع بأسانيدها سردا، فقال له أحدهم: فتح الشريط فسقط على وجهه. فقال الشيخ مقبل: ليتوضأوا. فتوضأوا إلا العائن شردا بينهم، فذهبوا يصبون عليه، بقي يومه وليلته في حال إغماء. فلما كان اليوم الثاني طلب الشيخ منهم الوضوء مرة أخرى، فأراد الرجل أن يخرج فمسكه بعض الطلاب وأمروه أن يتوضأ، فتوضأ ثم صبوه عليه فكأنما نشط من عقال. قصص كثيرة، بعضهم كسر هذا حق الدركتل وحق الشيول يصله. وقالوا من عجيب هذا الباب أن الرجل كان له زوجة سمينة، فأراد أن العائن يصيبها حتى تنحف، فقال له: خلاص إذا خرجت أرني إياها. فخرجت المرأة، فقال زوجها للعائن: تلك هي. قال: وصلت عينك هناك؟ فضرب عين الزوج وأصبح أعمى. قصص كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. بعضهم يتبجح بها، وبعضهم يطلبها تطلب، يصبح يبول إلى مشرق الشمس في عند شروقها 40 يوما، ينتظر شروق الشمس ويبول إليها. أخشى أن هذا تقرب إلى الشياطين، ويتعود العين تعودا. وبعض يصبح يتعودها أيضا من باب كل ما رأى شيء رمى بالكلمة رمى بالكلمة، حتى يصبح ممن يعين. فالإنسان يبرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا: من أعجبه شيء فليبرك. وقال بعض أهل العلم: إذا أعجبه في نفسه فليقل ما شاء الله، وإذا أعجبه في غيره فليقل بارك الله. العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين لشدتها وسرعتها وعظيم ضررها. قال مذهب أهل السنة أن العين إنما تفسد وتملك عند نظر العائن بفعل الله تعالى. أجر الله سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص شخص آخر، وهل ثم جواهر خفية أم لا؟ هذا من مجوزات العقول، لا يقطع فيه بواحد من الأمرين، وإنما يقطع بنفي الفعل عنها وبإضافته إلى الله تعالى. فمن قطع من أطباء الإسلام بمعاث الجواهر فقد أخطأ في قطعه، ومنما هو من الجائزات. ذكر ابن القيم رحمه الله أنها تجتمع يعني عدة أمور: الأول الخبث الذي في نفس العائن، وهكذا الشيطان قد يصيب مع هذا العائن ويلحقه الضرر. قال: هذا ما يتعلق بعلم الأصول، أما ما يتعلق بعلم الفقه فإن الشرع ورد بالوضوء لهذا الأمر في حديث سالم بن حنيف لما أصيب بالعين عند اغتساله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عينه أن يتوضأ. روى مالك في الموطأ: وصفة وضوء العين عند العلماء أن يؤتى بقدح ماء ولا يوضع القدح في الأرض، فيأخذ منه غرفة يتمضمض بها، ثم يمجها في القدح، ثم يأخذ منه ما يغسل وجهه، ثم يأخذ بشماله ما يغسل به كفه اليمنى، ثم يمينه ما يغسل به مرفقه الأيسر، ولا يغسل ما بين المرفقين والكعبين، ثم يغسل قدمه اليمنى ثم اليسرى على الصفة المتقدمة، وكل ذلك في القدح، ثم داخلة إزاره وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن. وقد ظن بعضهم أن داخلة الإزار كناية عن الفرج، وجمهور العلماء على ما قدمناه. فإذا استكمل هذا صبه من خلف من خلفه على رأسه، وهذا المعنى لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه، وليس في قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع المعلومات، فلا يدفع هذا بأن لا يعقل معناه. قال: وقد اختلف العلماء في العائن هل يجبر على الوضوء للمعين أم لا، واحتج من أجوبه وأوجبه بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: فإذا استغسلتم فاغسلوا، وفي رواية الموطأ التي ذكرناها أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء. والأمر الوجوب قال المازري: والصحيح عندي الوجوب، ويبعد الخلاف فيه إذا خشي على المعين الهلاك، وكان وضوء العين مما جرت العادة بالبرء به، أو كان الشرع أخبر به خبرا عاما، ولم يكن زوال الهلاك إلا بوضوء العين، فإنه يصير من باب من تعين عليه إحياء نفس مشرفة على الهلاك، وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر، فهذا أولى بهذا التقرير يرتفع الخلاف فيه. هذا آخر كلام المازري. قال القاضي عياض: بعد أن ذكر قول المازري الذي حكيته بقي من تفسير هذا الغسل على قول الجمهور، وما فسره به الزهري وأخبر أنه أدرك العلماء يصفونه واستحسنه علماؤنا، ومضى به العمل أن غسل العائن ووجهه إنما هو صبه وأخذه بيده اليمنى، وكذلك باقي أعضائه إنما صبه وصبه، على ذلك الوضوء في القدح ليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوء وغيره، وكذلك غسل داخلة الإزار إنما هو إدخاله وغمسه في القدح ثم يكفي القدح وراءه على ظهر الأرض، وقيل يستغفله بذلك عند صبه عليه. هذه رواية ابن أبي ذئب، وقد جاء عن ابن شهاب رواية عقيل مثل هذا، إلا أن فيه الابتداء بغسل الوجه ثم المضمضة، وفيه في غسل القدمين أنه لا يغسل جميعهما، وإنما الابتداء بغسل الوجه قبل المضمضة، وفيه في غسل القدمين أنه لا يغسل، نعم، وإنما قال ذلك ثم يفعل مثل ذلك في طرف قدمه اليمنى من عند أصول أصابعه اليسرى كذلك. وداخلة الإزار هنا المئزر، والمراد بداخلة مال الجسد منه، وقيل المراد موضعه من الجسد، وقيل المراد مذاكيره، كما قيل عفيف الإزار أي الفرج، وقيل المراد وركه إذا هو معقد الإزار، وقد جاء في حديث سهل بن حنيف من رواية مالك في صفة أنه قال للعين اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة الإزار، وفي رواية فغسل وجهه وظاهر كفيه ومرفقيه وغسل صدره وداخلة إزاره وركبتيه وأطراف قدميه ظاهرهما في الإناء. قال: وحسبت، قال: وأمر فحسى منه حسوات، والله أعلم. قال القاضي: في هذا الحديث من الفقه ما قاله بعض العلماء، إنه ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويتحرز منه، وينبغي الإمام منعه من مداخلة الناس، ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقير رزقه ما يكفيه، ويكف أداه عن الناس، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم دخول المسجد لئلا يؤذي المسلمين، ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه والعلماء بعده الاختلاط بالناس، ومن ضرر المؤذيات من المواشي التي يؤمر بتغريبها إلى حيث لا يتأذى به أحد. وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعين، ولا يعرف عن غيره تصريح بخلافه، والله أعلم. قوله: ولو كان شيئا سابق القدر سبقته العين، في إثبات القدر وهو حق بالنصوص وإجماع أهل السنة، وسبقت المسألة في أول كتاب الإيمان، ومعناها أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى، ولا تقع إلا حسب ما قدرها الله تعالى وسبق بها علمه، فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر الله تعالى، وفي صحة أمر العين وأنها قوية الضرر، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.